أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها المسلمون، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بحضرتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. ووصيتنا اليوم إن شاء الله عز وجل وصية مهمة جدا جدا علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قبل أن نعرف هذه الوصية وقبل أن نعرف معناها ونعلم معناها، من العجيب أن كثيرا من الناس يزعم أن البلاهة والغفلة من سمات الصلاح. مشهور عند قطاع كبير جدا جدا من الناس أن الإنسان الصالح يتمتع أو يتصف بشيء من البلاهة والغفلة، وأنه على قده يعني. وكذلك يزعمون أن الكياسة والفطنة من آيات الخبث والمكر. إنسان الكيس الفطن ده يبقى يطلق عليه أنه إنسان خبيث أو إنسان مكر أو ما إلى ذلك. ده مشهور عند كتير جدا جدا من الناس من المسلمين، وهذا في الحقيقة زعم باطل ووهم خاطئ. هذا خطأ. ليه؟ لأن المخدوع والأبله لا يصلح لأمر من أمور الدين ولا لشيء من شؤون الدنيا، لا يصلح أبدا 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 لأمر من أمور الدين هذا الذي يخدع وهذا الذي يتمتع بالغفلة، ولا لشأن من شؤون الدنيا، يعني لا ينفع للدنيا ولا ينفع للآخرة ولذلك احنا بنقول ان الانسان المسلم لابد ان هو يتمتع بالكياسة والفطنة والذكاء، وانه هو يكون لا يخدع. ممكن يتغافل. يعني لما سئل الاعرابي من يعني افضل الناس، قال الفطن المتغافل. متغافل بخلاف المغفل. المتغافل هذا يعلم كل شيء لكن عنده مثلا صبر على اللي قدامه، عنده طولة بال وهكذا، لكنه ليس مغفلا، ليس أحمقا، بل هو عنده حدة في الذكاء وعنده خبرة في مطالعة ومدارسة الناس وفراسة في استقراء من أمامه من خلق الله، لكنه عنده مسألة التغافل، اللي هي إن هو يغض الطرف وهو يعلم ما الذي أمامه. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى حذر الناس، حذر المؤمنين، حذر هؤلاء الثلة أن يخدعوا. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. النداء ده لبني آدم معناه إيه؟ الله عز وجل يقول لهم: لا يخدعنكم الشيطان كما خدع أبويكم من قبل. يعني أنت تعلم، كل المسلمين يعلمون بأن الشيطان عدو مضل مبين، يعلمون أن الله عز وجل قال: يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ليه؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعلم جميعا ونعلم يقينا ونحفظ كل ذلك من خلال كلام الله سبحانه وتعالى. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعندنا مقدمات وعندنا معطيات بتقول إن هذا الشيطان خدع أبوينا من قبل وأخرج آدم وحواء من الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يحذر بني آدم ذلكم الإنسان أن يكون فطنا ذكيا كيسا، أن هو لا يخدع مرة أخرى. كيف تخدع وكيف تسلم قيادك إلى هذا الشيطان الذي أخرج أبويك أنت من الجنة وأنت تعلم هذا الأمر؟ كلنا يعلم ذلك. الله عز وجل يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يعني له سابقة وأنتم تعلمون هذه السابقة، فليس من الكياسة وليس من الفطنة وليس من الذكاء ولا الحكمة انك تقع في نفس الخطأ او في نفس الفخ، ويجرك الشيطان جرا الى هلاكك والى خسارتك حينما تلقى ربك سبحانه وتعالى. يبقى ابتداء رب العالمين سبحانه وتعالى يطلب من الناس ان يكونوا حذرين، يطلب من الانسان ان يكون فطنا ذكيا حذرا من هذا الشيطان حتى لا يقع مرة أخرى في شراك الشيطان. يبقى إذن بنقول إن مسألة إن المسلم يكون مغفل أو يكون أبله أو الكلام ده، هذا غير وارد بالمرة، بل العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. وأنتم تعلمون كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيسا فاطنا ذكيا، وسنعرض إن شاء الله عز وجل لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو عين وصية اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى، لنرى كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدر الأمور حق قدرها، ويعلم المسلم أيضا أن هو يكون يعلم ما له من واجب وما عليه من حق، ما له من واجب وما عليه من حق، ويعلم البشرية كلها أن الإنسان ممكن يسامح مرة، لكنه لا يكون مغفلا، لا يكون مغفلا، ممكن يعني يعفو يصفح مثل هذه الأمور. هذا لا ينافي أبدا أنه يعلم الصواب ويعلم الحق ويعلم، وأحيانا بتكون الشدة أخوانا مطلوبة، أحيانا بتكون الشدة في التعامل مطلوبة، أحيانا بيكون اللين غلط، أحيانا بيكون الحلم في موضع معين خطأ، وموضع السيف وموضع الندى موضع السيف مضر، موضع الندى موضع السيف يعني السهولة مكان الصعوبة، كما أن موضع السيف موضع الندى مخل. يبقى بنقول إيه، في كل موقف من المواقف لابد أن يقدر بقدره وعلى حسب الحال، على حسب من تخاطب. إنسان لأول مرة يخطئ خلاص التعامل معاه ما يكونش زي ما يكون تاني مرة أو تالت مرة أو رابع مرة وهكذا. إنسان لا يحترم الناس، إنسان لا يوقر الناس، إنسان يخطئ، إنسان يعني لسانه مفلوت زي ما بنقول، إنسان يغدر، إنسان يكذب، إنسان يخادع وهكذا. كل هذا رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث في وصية اليوم. هذا الحديث رواه الإمامان الكبيران الجبلان العظيمان، الإمام البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. حديث ده مع شهرته، إلا أن أنت لو دققت النظر في هذا الكلام النبوي، وإحنا عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، لما بيتكلم بكلام بيتكلم بكلام فصل، كلام جامع، كلام ينهي القصة، يعطيك كل ما تريد في الموضوع، لا يتكلم بكلام يحتاج إلى غيره، وهذا هو جوامع الكلم، أقل العبارات بأكثر المعاني وأفضل المعاني التي يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نشرع في شرح هذا الحديث، الحديث ده له سبب، وطبعا أصبح هذا الحديث مثلا على ألسنة الناس. إذا واحد وقع في مطب ولا حد خدعه مرة ولا بتاع، يقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ومورد هذا المثل، مورد هذا المثل ومورد هذا الكلام هو ذلكم الشاعر، شاعر كان اسمه أبو عزة الجمحي، أبو عزة الجمحي. أبو عزة ده بقى كان شاعرا، وكان يهجو رسول الله، يعني يقع في الرسول عليه الصلاة والسلام ويسب النبي عليه الصلاة والسلام ويسب أصحابه. طبعا أبو عزة هذا كان مع القرشيين في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فلما جاءت غزوة بدر، لما جاءت غزوة بدر وأسر أبو عزة هذا، أسره المسلمون، لما أسر جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إني يعني فقير وذو حاجة أنت تعلمها، أنا فقير ومسكين وأنت تعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفه، فيعني أطلقني أو أعتقني لفقري وعيالي، يعني يقولوا أنا تعبان وعندي ظروف والعيال والكلام وبتاع ده، فيعني سيبني عشان خاطر أولادي واتركني واعف عني يعني. فرق له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه أبدا، ويعني ما كانش بمسألة بالنسبة له، ما كانش مسائل شخصية، مسألة بالنسبة له بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت دينا، وكان يبني مجتمعا، وكان يربي أصحابه رضوان الله تعالى عليه، وكان يعمل ما يصلح هؤلاء. المهم هذا الرجل رق له النبي عليه الصلاة والسلام فتركه، وهو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب ورجع إلى مكة أبى له لؤمه ويعني نذالته إلا أن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية. خلي بالك، لما رجع وتركه النبي وعفى عنه عليه الصلاة والسلام، رجع يهجر الرسول عليه السلام ويسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى. وفي صنف من البشر كده، في صنف من البشر كده، لما يبقى تحت ضغط خلاص، أو يبقى متمكن منه، متمكن منه خلاص إخواننا، وأنت قادر عليه، تحس إن هو يعني بلسم زي ما بيقولوا، يتحط على الجرح يعني إيه يبرد. لما يخرج بقى من تحت إيدك، أو إن كان مدين مثلا وإنت عفوت عنه، أو إن كان كذا وإنت كذا، المهم يعني إيه، لما تطلق سراحه لأي سبب من الأسباب، ينقلب عليك ويقلب عليك الدنيا ولا يقعدها. ده صنف صعب، صنف صعب. وهذا كما ذكرت لحضراتكم، هذا إن دل فإنما يدل على النذالة وخسة الأصل، وخسة الأصل وقلة التربية وقلة الدين أيضا. لأن الأصل، الأصل في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، هو لابد أن التعامل يكون بها بين المسلمين، كبير والصغير والرجال والنساء والغني والفقير، كل المجتمع يتعامل بقول الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المتوقع أن لكل فعل رد فعل، مساوي له في الاتجاه ومساوي له في القدرة ومضاد له في الاتجاه. احنا تعلمنا كده. فلما بني آدم يحسن إلى آخر، المفروض هذا الذي أحسن إليه يحسن هو كمان، يقابل الإحسان بالإحسان، ولا يقابل الإحسان بالإساءة، ولا يقابل الإحسان بالعجرفة والتسلط والكذب والخداع والمرأة والكلام وما إلى ذلك. وربنا ذكر عدم الاعتراف بالجميل في مثل قول قارون عليه من الله ما يستحقه، قال: إنما أوتيته على علم عندي. لما يعني قيل له: تصدق وأخرج وأنفق مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وبعدين لا تنسى نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فكانت الإجابة منه غير المتوقع، أو غير الذي يعني هو يعترف به من فضل من الله عز وجل عليه. كان المفروض أنه يعترف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى، وهو الذي منح، وهو الذي كذا وكذا، لكنه كان ناكرا وكان جحودا وجاحدا، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أوتيته على علم عندي. فمسألة بقى كل واحد فينا، أو الناس اللي بتعتز دايما مصدرة للناس كلمة عندي وكلمة أنا وكلمة لي، حتى الكل في أي جملة مفيدة لازم يحط لك كلمة عندي، أنا لي، أنا عملت، عندي كذا، لي كذا، أفعل كذا، خلاص. فهذا ينافي، ينافي زي ما أنا بقول، ينافي الذوق، وينافي الأدب، وينافي الإحسان. فأبو عزة الجمحي هذا لما عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى مكة، كان المفروض خلاص، المفروض خلاص، لكنه ذكرني، لأن أحيانا زي ما بيقولوا الطبع، الطبع بيغلب التطبع. إن لم يحكم المرء بدين، إن لم يحكم بدين، اغسل يديك منه، اغسل يديك منه، لأن الدين هو الذي حول وغير مفاهيم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وغير حياتهم. هذا هو بالدين، بغير الدين لا، بغير الدين لا. الدين هو الذي يجعل الإنسان يصبر على البلاء، الدين هو الذي يجعل الإنسان يضبط كلامه، الدين هو الذي يجعل الإنسان يضبط سمعه، يضبط أذنه، يضبط عينه، يضبط مشيه، يضبط كل جوارحه بأوامر الله وبأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. بغير دين فإذا أقول لحضرتك الطبع يغلب التطبع، ولذلك الإنسان اللي طبعه كده زي ما أقول لحضرتك إنساه، يعني لا تتعشم فيه زيادة عن اللزوم، لأن قد يزيد عشمك في إنسان فيعني تقع صريعا بالضربة القاضية من الجولة الأولى. مش هتتحمل، مش هتتحمل المكر، ولا هتتحمل رد الفعل السيء ونكران الجميل من هذا الشخص الذي تعامله، الذي تعامله. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله عز وجل يريد أن يتصبر المرء بالدين، وأن يصبر وأن يعفو، وأن يعني يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وقلت لحضراتكم فعل أبو عز هذا ذكرني بهذه المرأة التي وجدت ذئبا صغيرا، فصعب عليها يعني الذئب، فكان عندها شاه صغيرة أو شاة في البيت يعني، فأخذت الذئب ووضعته مع الشاه ليتربى معها. فكان الذئب صغير، كان الذئب يشرب من در هذه الشاه ويعيش معها ويأكل وكذا وكذا حتى كبر أو كبر هذا الذئب. والمرأة خرجت وسبت الذئب مع الشاة، فرجعت وجدت أن الذئب قد أكل الشاة، الذئب قد أكل الشاة. فهذا فعل زي ما بقول لحضرتك ده بنقول عليه نكران الجميل، ده الطبع بيغلب التطبع. فأنشأت تقول: فجرت شويهتي وفجعت قلبي، فجرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت بتكلم الذئب يعني، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنبأك أن أباك ذيب. خلاص رجع تاني لأصله. فأبو عزة لما فعل هذا يشاء الله عز وجل أنه يؤسر مرة أخرى، يأسره المسلمون مرة أخرى في, 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 في غزوة من الغزوات، في غزوة حمراء الأسد، هذه الغزوة التي استجاب الله عز وجل فيها للمؤمنين في قول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الغزوة كان بعد غزوة أحد، وأراد المسلمون والنبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا خلف المشركين حتى يعلمهم أن المسلمين ما زالوا بخير وما زالوا في قوة وكذا. فالمهم أسر مرة أخرى أبو عز هذا، وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يرجع في كلامه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعتقني وكذا وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذهب إلى مكة فتمسح عارضيك كتفيك بمكة، يعني في الزهو بقى والغرور والكذا، وتقول خدعت محمدا مرتين، وتقول خدعت محمدا مرتين، لا والله. ثم قال النبي: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. انظر بقى وتلاحظ، في المرة الأولى كان النبي عليه السلام مضرب المثل في الرأفة والرحمة واللين وكذا وعنه، والمرة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مضرب المثل في الحكمة والسياسة والكياسة. ولذلك أخوانا بنقول أن المسلم لابد أن يكون كيسا، يكون ذكيا، يكون قويا. أما من هما مسألة الغفلة والبلاهة والكلام ده ويتصدر للناس عبر شاشات التلفزيون ووسائل التواصل والكلام ده، أن الإسلام لا قيمة لأصحابي ولا وزن لأهلي ولا الكلام ده، هذا خطأ. إنما المسلم قويا يكون فاهما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، قوي في كل حاجة، قوي دينيا، قوي علميا، قوي جسمانيا، قوي فكريا، كل حاجة. لابد الإنسان يستطيع أن يفهم لماذا يعيش، يستطيع أن يفهم ما هي القيمة الحقيقية من هذه الحياة، وكيف يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وقد كان له أثر في حياته الدنيا. فإذا مر من الدنيا يبقى أثره إلى من بعده. هذه الوصية في الحقيقة أخوانا تحتاج إلى مزيد بسط، ولكن الوقت داهمنا. ولكن الشاهد أن المسلم لا يكون أبلها ولا يكون مغفلا، إنما المسلم يكون كيسا، يكون فطنا، يكون عاقلا، يعني يزن الأمور ويقدر الأمور حق قدرها. هذا الذي ينبغي. لذلك نعلم أولادنا بمثل هذه الأشياء، كيف يكون إنسان يحترم الآخر، كيف يعني يكون حريصا على واجبه ويعطي الناس حقوقهم وما لهم من واجب وما إلى ذلك، كما أوصى الله عز وجل وكما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلناه وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن.